قصد الظلامات حرام في الجملة بلا خلاف كما في التذكرة والمبادة. قصد الظلام كتاب يوجب تضليل الإنسان سواء كان التضليل من جهة العقائد، يعني أمور خلاف العقيدة في الحق الصحيح وتوجب وتوجه العقائد الفاسدة من أي دين ومذهب، حتى من فرق المسلمين أو من الكفار أو من أي فرقة. هذا قسم مو منحصر بهذه كتب الضلال. أو يوجب تضليل الناس من جهة وقوعهم في المحاضرات، مثلا يقال كان كتاب موجود بيد الناس أو عامة الناس، هذا الكتاب لا يقرأه أحد إلا وبعدما يكمل الكتاب ينتحر، يوجب كل اليأس عن الحياة وفد أشياء وفد أمور، يكون هذا مضلل، هذا يوجب اليأس مثلا كذا مضلل. أكو كتب بالنسبة أيضا دوليا يقال هذا يعني قديم كان في الموحيد بلا خارج ما أدري من هذا من الكتب الممنوعة، مكتوبة قضايا وقصص في الباح مثلا، قضايا جنسية وكذا ومتساوية وأشياء أمور، بحيث يوجب تضليل بمعنى يوجب إفساد أخلاق الشباب مثلا يقعون في المحاضرات. هذا هم أيضا يعد من كتب الضلال. ضلال مو منحصر بالعقائد، كل كتاب يوجب خروج الناس عن الحد المستقيم عن الحد الشرعي هذا يعد كتابا من كتب الضلال. أو بعض الغراميات، بعض الأشعار، بعض القصص، بعض الأمور مثلا، أو هل الزمان في زمننا بعض المجلات الخلاعية الموجودة، الشباب لما ينظر إلى هذه الصور الخلاعية يتأثر ويقع في المحرمات، كل هذه تسمي كتب ضلال. فبالنتيجة كتب الضلال لا يجوز حفظها بل يجب إتلافها. هذه شيخ يدعي على نحو الإجماع في الجبلة، يعني في الحقيقة بدل في الجبلة إذا كان يقول هذا الإجماع مدركي لا بأس به، لأن بعض الموارد محل خلاف، أما بعض الموارد متفق عليها حسب الأدلة التي ذكروها وتمسكوا بها، فالصحيح أن هذا الإجماع مدركي، ننظر إلى مدرك المجمعين. مدرك فد رواية أو دليل يصرح بهذا التصريح بعنوان المذكور في الفقه كتب الضلال ما عندنا، من عمومات من العمومات من الأدلة العامة بلى، أكو دليل خاص رواية معتبرة الآن نذكرها. أول الشيخ يذكر العمومات، عمومات الدليل العقلي الذي نسميها هذه الأدلة العقلية تسمى بأدلة بديهية، حسم مادة الفساد، ومرارا تقدم هذا المعنى. هذا الدليل مبهم، ما عنده لسان عموم، دليل عقلي لبي، عموم ما عنده ومو منحصر بهذا الجانب، بمواقع أخرى أيضا يمكن أن يقال من دار حسن مادة الفساد مثلا لا بد منه، افرض أنه الطفل الصغير ما إلى رابط بكتب كتب الضلال، تقدم سابقا هذا المعنى، خب هذا مو مكلف، لكن إذا يصدر من الفواحش مراهق مو مكلف، يريد يصدر من الفواحش مثلا مع الولد مع البنت مثلا كذا، خب حد لا بد أن يمنع، يمنع وواجب أن يمنع وشديد. ليش؟ شنو الدليل؟ وين التكليف؟ مو مكلف، بلا شرعا مو مكلف، لكن عقل يحكم بحسم مادة الفساد. وهكذا بار هذا مثال وإلا أمثلة كثيرة لهذا الشأن موجود، تمام؟ فالدليل هذا دليل عقلي وصحيح ومتين ويشمل ما نحن فيه، أما بصورة عامة مثلا بعض المواقع المشكوكة أنه إذا دليل لفظي عندنا هم نأخذ بعمومه سواء فعلا لن يأتي صورة مشكوكة، أما إذا كان الدليل عقليا دليل عقلي مبهم لبي قدر متيقن عنده شوفوا تعبير الشيخ حفظ الكتب الضلال حراما، الحفظ إذا كان حراما فلا بد من إتلافها، فإتلاف كتب الضلال لا بد. هذا في الجملة بلا خلاف، في الجملة إشارة إلى بعض الصور اللي كتب الضلال لها منفعة، منفعة نادرة، منفعة مساوية كذا، الآن يأتي ذكر الصور. بلا خلاف كما في التذكرة وعند المنتهى في الكتابين هذه من علامة يذكر ويدعي الإجماع، هذا الإجماع بلا شك مدركي بدليل أنه شيخ بعد يقول مباشرة ويدل عليه مضافا إلى حكم العقل. هذا حكم العقل الشيخ لا يراه دليلا مستقلا مؤيدا ومضافا، لأنه كما ذكرت لكم هذا الدليل لفظي وليس له عموم أو إطلاق يشمل جميع الموارد وشامل للموارد المتيقنة اللي يقينا نعلم الشارع لا يرضى بوجود هذا الكتاب، فلا بد من العقل يعطم إتلافه. أما في صورة عامة قد ضابطه فهذا متيقن، إذا يقول مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد. هذه له أمثلة متقدم سابقا ولا ينحصر هذا الدليل، يعني بالحقيقة من قبيل عموم والخصوص من واجب بالنسبة لحفظ كتب الضلال يشمل غير هالمورد حسب مادة الفساد، وبعض هذه الموارد حفظ كتب الضلال لا يشمله الدليل لأنه قدر متيقن. فلذا الدليل هذه مو دليل متين ويشمل جميع حدود المسألة، نجعل هذا الدليل كمؤيد المسألة مضافا. والذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث يأتي بعد هذا قريبا نصل إلى بحث الغناء، الرواية مفسرة بالغناء أو بالكتب البني الرومان والقصص والحكايات، مشركين جلبوا من بلاد الفرس الكتب الرومان والقصص الخيالية وترجموها باللغة العربية وأتوا للناس قالوا هذه القصص، وعن يذكر عن عاد وثمود وعن قصص أمم السالفة في أشياء ما بي فائدة نذكر فتقصه في أمر خيالي وطويل مطول، فاستروا لهو الحديث بهذه إيجي. فاللهو الحديث عام، الآيات عام من معانيها عامية عام تشمل كثير من الموارد، هذه الموارد يعني للآية هالموارد والموارد من قبيل الغيبة مثلا أو من قبيل الغناء مثلا لهو الحديث. لكن بعد في الآية أكو تعليل ليضل عن سبيل الله، هذا الرومان اللي جابوا قصص الخيالية جابوا للناس حتى يضللون الناس عن استماع قول الله والقرآن مثلا ليضل، فيستفاد من هذا التعليل العموم كلما يكون مضللا للناس حتى الكتب المضللة. هذه الآية أيضا ليست في مقام بيان الكتب الضلال حتى يؤخذ بعمومها، هذا في الحقيقة يمكن أن يقال إرشاد إلى هذا الحكم العقلي الذي تقدر أن الذي يوجب إضلال الناس فعليا يوجب إضلال، هذا قدر متيقن، هذه ما يجوز حفظه مجاهز سواء من قبيل لهو الحديث، من قبيل الغناء، من قبيل كتب مضللة، أي كتاب وأي نحو، بلى القدر المتيقن مثل حسب مادة الفساد الذي قلنا دليل عقلي. إذا هذه الآية هم ليس لها إطلاق وعموم يتمسك بها، أيضا نجعل هذه الآية مؤيدة ومضافا ودليل ثامن وإرشاد للحكم العقلي المتقدم والاجتناب والأمر بالدليل الثالث أيضا مؤيد والأمر بالاجتناب عن قول الزور، اجتنبوا قول الزور. أيضا في باب الغناء يأتي أحد تفاسير قول الزور، مثلا الغناء أو تحسين الرجل للمغني لما يغني يقول له أحسنت أحسنت مثلا، هذا قول الزور، كل قول باطل قول زور مثلا. فإذا قول الزور قول كتابه نفس القول يكتب يسجل، كل باطل قول الزور مثلا، فيسجل هذا القول الزور او لا نفس التكلم بهذا قول الزور. كلاهما الكتاب كتاب، الكتاب حاكي عن القول، حكايه عن القول، ونفس الشيء. فلذا من هالناحيه هذه الايه، ايه قول الزور، ايضا تكون بمقدار القدر المتيقن الذي يكون زورا ومضللا وباطلا مثلا. اما تصريح بمحل كلامنا وهو كتب الضلال مثلا، ما به تصريح، نجعلها مؤيده. ولعل تاييد هذه الايه الثانيه دليل الثالث اقوى من الادله المتقدمه، لان ليس فيها اشاره وإرشاد إلى ذاك الحكم العقلي الذي يكون مبهم وله قدر متيقن، ولكن مو صحيح. المهم هذه الأدلة الثلاثة تكون مؤيدة وبنحو مضافا مثلا. يدل عليه قوله عليه السلام فيما تقدم في رواية تحف العقول. رواية تحف العقول في أول الكتاب ذكرنا، ولو قلنا من حيث الأسناد السند فنيا غير معتبر، ولكن من حيث المضمون يطمئن بأن هذا كلام الإمام، مما يطمئن به أن هذه الرواية كلام الإمام والمشهور عملوا بها، فعمل المشهور يجبر ضعف السند هذا أولا، ثانيا قرائن أكو في الرواية تدل على أنها من الإمام. لذا الشيخ دائما يعمل بمضامين هذه الرواية، وقلنا أنه ليس فيها شطحات، والإشكالات الواردة على الرواية من التكرار والأمور اللي ذكروها كلها إشكالات غير واردة، فإنه يظهر من الرواية من هذا التفصيل المذكور مثلا أشكلوا الروايات، قال فلان سألتم عن كذا أجاب بكذا، هيجي تفاصيل أما كذا أما كذا ما كله، بل من لا يبعد أن يكون الإمام كانوا يحضرون عنده، لو يسأل أو هو يبتدئ مثلا بموضوع ويدخل في الموضوع. ذاك اليوم سؤال أولي كان سؤال عن معاش العباد، سؤال عن هذه، والإمام تدرج إلى الجواب والتفاصيل كدرس، درس ذاك الوقت ما كان من قبيل هالكتاب يفتح الكتاب ويدرس عليه، أو بعد خارج على كتاب فلان يبحث، ما هو يجي صار متعامل مثلا ذاك الوقت، ما هو يجي متون. الإمام يبدأ بأمر بموضوع ويدخل فيه ويتوسع فيه ويذكر مثلا ويبين تفاصيل، كيف مثلا الإنسان أحيانا في أثناء الدرس يكرر واللي يبي تكرار والتكرار، الإمام جاي يوضح جاي يقول جاي يتغسل في الكلام. إذا قد يكون هذا الراوي هو مسجل مثل التسجيل، يأخذ نص كلام الإمام حتى جزئيات حروفه وحركاته ناقفة في ذهنه ينقل، قد يقول الغاوي نقص أو زاد أو لا يفوته يتذكر أن هذه الجمل هم قالها الإمام يذكرها بالتكرار الثاني تكرار، إذن مو إشكال على الرواية. وأن الإمام كيف الكلام الطويل مثلا، إمام نترسل درس والإمام مجلس الدرس، هذا ومو مثل وقتنا الآن سيد وقت عن ساعة نقعد نكمل نطلع، الإمام يترسل في الكلام صبح يجتمعوا عند الإمام إلى قبل الزوال يجتمعوا ينتهوا ويكل يخرج إلى صلاته يتهيأ للصلاة. هيك درس، مو درس نصف ساعة وساعة وربع ساعة درس، هيك ما كان درس، درس هكذا الإمام يترسل، ثم أثناء الحديث يسأل عن الإمام عن نفس هذا الموضوع عن موضوع آخر يتكلم، هذا درس الإمام كان هالشكل، فلا يبعد أن يكون. ولذا هذا الرواية اللي يذكرها الشيخ مقطوعة في بعض كتب الأخبار أكثر من هذا موجود، طويلة مطولة أكثر من هذا موجود. المهم لذلك الإشكالات مو واردة، نحن نعلم أن الرواية من الإمام، لذا الشيخ دائما في مواقع متعددة يعمل بهذه الرواية ويتمسك بها، من جملتها هذا المقام، مقطعين في هذه الرواية تدل على ما نحن فيه. المقطع الأول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضر، كل صناعة، هذه الصناعة عامة من المصانع من قبيل أدوات آلات العبادة، آلات اللهو والموسيقى، آلات المزامير، آلات الذهب والفضة المغشوشين كذا وعن فكل أمور اللي فساد محضر منها اكتب الطلاق الفساد كل ما ما في مقام بيان الأمور العامة حتى الكتب الضلال اللي يكون فيها الفساد محضر لأن هذه الكتب لإضلال الناس هذا ما يجوز حفظها نعم الدليل والدالة على المطلوب بل يترقي الشيخ جزء آخر في هذه الرواية قول علي سلام قبل ذلك وأما ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي لا تقول هذا خصوص الكتب وهذا كذا مواقع متعددة الآن قد لا يكون في بال الإنسان في محل والأصل محل الابتلاء يلتفت بأن هذه في معصية هذه في تقوية الكفر هذا ما يجوز فأين أو باب يوهن به الحق لا تقول لا الكفار بعد ما يحتاجون أقوى من هذا هذا يوجب ضعف الحق كل باب يوهن به الحق كتب الضلال من مصادق بارزة لهذا الشيء باب يوهن به الحق فالرواية من حيث الدلالة واضحة على المطلوب وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة هذه الرواية تقدمت وأن عبد الملك هذا أخو زراري أولاد أعين أخوة زراري عبد الملك معدي كذا بكير كذا مجموعة كذا ثلاثة أو أربعة أخوة كلهم كانوا من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ثلاثة منهم ماتوا في زمن الإمام الصادق وزراري بقي إلى أن أدرك زمان الإمام موسى بن جعفر فالمهم هذول بين ثقات وحسان وعبد الملك ولو لم يوثق بالصراحة ومو كثير الرواية يمكن عشرات رواية عشرين مورد عبد الملك بن أحيان يروي عن الإمام منها هذا المورد فهو حسن من حيث الأسناد جميع ما في هذا السند صحيح ما بإشكال اللي يشكلون في أسناد الرواية في هذه الرواية لم يشكل وصححوا أسناد هذه الرواية فهذه الرواية نراها معتبرة وتقدمت هذه الرواية في باب التنجيم في مسألة التنجيم تقدمت ذكر هذه الرواية وتمسكنا بها وعملنا بها هذه الرواية سؤال مو عن كتب الضلال لكنه يستفاد من جواب الإمام يشمل حتى كتب الضلال فإنه يقول هذا الرجل إني أبتليت بعلم النجوم يقول شوف نص الرواية بل إني أبتليت بالنظرة في النجوم فالشيخ هنا قطع الرواية ما ذكر التفصيل سابقا تقدم تفصيل الرواية فإذا أريد مثلا أصنع شيء ينظر في النجوم يصير في الطالع النهر يقع في قلبي شيء كذا كذا المهم الإمام سأله فقال أتقضي يعني أنت في هذه المنعبة النجوم تحكم حكما باتا قضاء أو لا مجرد تشاؤم وتفاؤل تفاؤل لا بأس التشاؤم يرفع بالتصدق كما في بعض الروايات إذا يوم أحسن مثلا السفر والقمر في العقرب التزويج والقمر في العقرب منهي عن مكروه لكنه بعض الروايات واردة إذا أرد أسافر وأشوف القمر في العقرب مثلا تصدق وخروج ليس عليك شيء لا بد الآن تريد تتزوج ما يصير التأخير يومين ثلاثة ما يصير فمعقل وتتصدق وأعقل ما عليك شيء هالأمور هذه إذني مو من قبيل الحكم والبت من قبيل التفاؤل والتشاؤم تشاؤم يرتفع بالتصدق تفاؤل مستحب لا بأس به ما يضر أما تشاؤم يرتفع بالتصدق إذا هالشكل هذه لا بأس وأكو روايات مؤيدة لهذا المعنى بمسائل النجوم يتفاعل به لا بأس به أما إذا قضاء ما يجوز يعني قضاء شنو معنى النجوم هي المدبرة الوحيدة هذا كفر وهذا باطل مثلا قال أتقضي قلت نعم قال احرق كتبك إتلاف كتب الضلال فإن هذه الكتب موجبة لتضليل الإنسان كتب النجوم علم النجوم قد لا يكون موجب للتضليل يقول لله البلاء في كل شيء وهو كلها بيد الله وهذه علامات وإشارات بعضهم يسمونها لغة الملائكة الملائكه ما يتكلمون مثل تكلم الانسان، هذا منحصر بالانسان، هذه علامات ولها مثلا تاثيرات خاصه من قبيل علامه واشاره، مو لا هي المؤثره، مؤثر الاعظم هو الله، مثل حراره الشمس والهواء والريح والمطر في الزرع وباقي الامور كلها، الفاعل في كلها هو الله سبحانه وتعالى. لم يذني من قبيل علامات من قبيل وسائط مثلا، اذا من هذا القبيل لا باس به. اما اذا يقضي ويحكم بعد ما يفكر بالله ولا يتوكل عليه تعالى ولا كل شيء، بل ذكرت لكم ذاك اليوم تذكرون قلت لكم ان غير بعض الكتب عند دعوه في الكواكب، دعوة المريخ، دعوة الكوكب الفلاني، الكواكب، أرواح كذا، أرواح فلانية، أرواح كذا، يقسم ويعزم عليهم بقضاء حاجته بفعل كذا كذا، يطلب منهم، هذا كفر. إذا هيك يقضي هذه كتبك كتب ضلال، ما يجوز أن تحتفظ بها، يتلفها يحرقها. الرواية واضحة الدلالة على محل كلامنا، بلا أن على أن الأمر للوجود من دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. دققوا كلام الشيخ. هذه الرواية فسرت بمعنيين، المعنى الأول هذا الذي ذكرناه لكم ظاهر الرواية، بأن هذه الكتب كتب ضلال توجب القضاء بالنجوم والحكم وخروج عن التوكل عن الله سبحانه وتعالى فإحرق اتلف كتبك. هذا وجه اول اللي تمسك به الشيخ. هناك وجه ثاني، تفسير ثاني للرواية. على هذا التفسير الثاني الشيخ يعترف بأن الرواية تخرج عن محل كلامنا ولا تدل على بل حرمة حفظ كتب الصلاة. ما هو التوجيه؟ يقولون إرشاد إلى التخلص عن هذه المشكلة اللي وقعت فيه الرجل، وقع في هذه المشكلة بعد يقل اعتماده عن الله، وشيئا فشيئا يبتعد عن الله، قد يطغى عن الدين شيئا فشيئا. هذا من أين جاءوا؟ من كتب النجوم. مو جميع كتب الضلال يجب إتلافها، في خصوص المورد المشكلة الإمام أمره بأن احرقي حتى ما تقرأي ولا تقع في مشكلة الابتعاد عن الدين، إرشاد إلى عارضه. إذا هكذا فسرنا الرواية تخرج عن محل كلامنا. شيخ يقول بناء على أن الرواية مو محمولة على هذا المعنى الإرشادي، معنى الثاني، يعني إذا محمولة تخرج بل محمولة على المعنى الأول. هذا وش في صار لبعض المستشكلين الثلاث ما تمكنوا يشكلون في الدلالة أشكلوا، فقالوا هذا المعنى الثاني أوضح، أوضح المعنى الثاني إرشاد إلى التخلص من الخروج عن دينه والنقص في دينه، وأما جميع كتب الضلال يحرق ما قلت دلالة
في القضية.
أي إرشاد، حكم إرشادي مو قضية خاصة لهالمورد المعين، كل إنسان كل مورد كلية إذا ابتلي بعلم النجوم يريد أن يخلص نفسه من علم النجوم هالمشكلة من كذا، يحرق الكتب حتى لا يراها مثلا، يتلفها. هذه القضية إرشادية وكذا، ودالة على عموم كتب الضلال يجب إتلافها. ولكن مع تقديم جميع الاحترامات، هذا الذي قاله الشيخ تقبله كثير من المجتهدين، كثير من المعلقين وافقوا على ما قاله الشيخ وأيدوا وغضبوا على ما قاله الشيخ بأن هذا المعنى الثاني أوضح وظاهر الرواية هو هذا المعنى الثاني فليس الأدلة عليه. أنا أريد أن أقول حتى على هذا المعنى الثاني الرواية تكون دالة على مطلوبنا، من باب أن هذا المورد أحد المصادر، لا بأس بأن يكون إرشاد إلى حكم عقلي، إرشاد إلى الحكم اللي متقدم تقدمنا به بأنه حسم مادة الفساد. فالرواية تدل على أنه بما أنك وقعت في فساد في دينك من هذا الكتاب، من هذه الكتب النجومية، احرقها لئلا يقع حسم لله، لا يقع أنت أو غيرك أو أي شخص حسم مادة الفساد، يرجع إلى هذا لازم ما يضر. ولو الحكم العقلي إرشادي حكم عقلي لبي قدر متيقن، لكن الرواية لفظية حرق كتبك، أمر بالإحراق أمر لفظي، وهنا يستفاد العموم من الرواية في كتب الضلال لابد من إتلافها، إحراق هنا يعني الإتلاف مثلا، إذا ما يمكن ما يمكن هو صعب عليها أن يوقع النار، أما ما موجود يذبه بالشرط النهار يتلفه مثلا، معيار إتلاف مو مجرد الإحراق، إحراق ما إلى خصوصية،
إحراق
مستقر
يعني
فلا، ما صادق الإتلاف بشكل. فالمهم الرواية في نظري القاصر حتى لو أخذناها بالمعنى الثاني إرشادي رواية دالة على المطلوب، نعمة الرواية سندا ودلالة متينة. نقول بناء على أن الأمر للوجوب، وجوب تكليفي، أمر للوجوب التكليفي، تكليفا يجب إحراق هذه الكتب دون الإرشاد، الأمر مو إرشادي للخلاص، إذا إرشاد للخلاص معناته إحراق ما له خصوصية، إذا تمكن أن يتخلص من هذه المشكلة في دينه ولو بالاحتفاظ بهذه الكتب يعتقد بأنه هذه ما في الكتب كلها غير مؤثرة، الله هو المؤثر التام، لا يجب الإحراق، الإحراق مقدمة وإرشاد للتخلص من المشكلة في دينه، فلذا مو حكم تكليفي الشكل. لكن نحن نرى أنها ولو إذا كان إرشادا لكن في ضمن هذا الإرشاد يستفاد الإتلاف باعتبار أنه الكتب الضلال ليس لها احترام ولا بد من إتلافها حتى لو كان من جهة الإرشاد إلى الحكم العقلي مثلا. المهم دون الإرشاد الخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم، ومقضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب لسه على بناء على ما رآه الشيخ، فعلا نحن نرى رواية دالة، لو كانت الرواية دالة نستفيد من هذه الرواية الاستفادات اللي بالأدلة العقلية المتقدمة وبعض الآيات لا نستفيد منها، قلنا الآيات أدلة كانت عامة ومنحصرة بالكتب وليس لها عموم إطلاق أو عموم في خصوص في الكتب مثلا، أما هذه الرواية بخصوص الكتب نستفيد منها هذه الرواية. الإمام استفصل قال أتقضي؟ قال نعم، قال له احرق كتبك، مفهومه إذا لا يقضي يعني غير مضلل، فكتاب الضلال إذا لم يكن مضللا إذا له منفعة محللين لا يجب إتلافها، وهذا ومقصد استفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، يعني حفظها لا يكون محرما، يقدر يحتفظ بهذه الكتب مثلا لأجل فوائد منافع مؤاخذة على الآخرين مثلا، كما قلت لكم سابقا العلماء مجتهدين بعضهم يتعلمون علم النجوم حتى يعارضون به المضللين أو الأشخاص اللي يدعون التنبؤ، إلى المتنبئين يدعون كذا يدعون كذا، لمعارضتهم يعني يستعملون هذه اللي أينهم يستعملونه فيعارضوهم، وبهذه الكتب اللي يحتفظ بها ما يعطي للآخرين حتى يتضللون، يحتفظ بها حتى يوما ما إذا يراجع ويستعمل ضدهم مثلا ضد المضللين مثلا، هذه لا بأس به، ما يجب بنحو العموم إحراق وإطلاق هذا الكتاب، لا، الإمام هو فصل فقال أتقضي مضلل؟ بلى إحراق، مفهومه إذا لا يقضي ولا يكون الكتب مضللة فلا بأس به، هذا مستفاد من الرواية. وهذا أيضا يقرر ما تقدم من إناث الطحين ويجيب من الفساد المحضن، هذه مؤيدة لرواية تحف العقول اللي قال ما يجيء في الفساد محضن. إذا محض الفساد بلا هذه يتلى، أما ولو من جهة الفساد، أما من جهة المنافع أخرى محللة بل منافع مهمة موجودة، هذا لا يجب إطلاقها. إذا فقط الفساد بلا لا يجب إطلاقها. نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها. مثلا يقال من باب المثال يذكر قصة أنه رجل استمدار الصدفة أو كذا كان في بيته بعض الصور الخلاعية، فمن الأشخاص اللي ملتزمين فالعائلة غير ملتزمة نزلوا عنده مثلا صدفة، نزلوا عنده من أقارب من معارف نزلوا وصي منقولة نزلوا عنده، فرأوا في كتبه هذه الكتب الخلاعية ويستبشروا واي كذا يحضر، فصار انفتاح معه فتكلم قال لي إيه أنا أنظر لهذه صاحب المكتب قال صاحب البيت أنظر لهذه البيت لكن في مقابل كتب أخرى أنا أنظر مو بس لهذا، قال شنو تنظر جاب لي كتب بعض الكتب مفيدة به نصائح مواعظ أمور وصار تأثير عليهم أثر عليهم الكتب هذه النصائح كلها أثرت عليهم ورجعوا إلى مثلا هداية. خب بهذا النحو أنا أخلي أجمع كتب الخلاعية حتى يوم ما إذا كانت صدفة، هذه نادرة ملحقة بالحدث بنا قد يتفق لكن جدا نادر. بهذا الحجة أنا أقول أنا أعتقد بهذه الكتب الضلال كذا كما قلنا في بعض النجاسات نادر ملحق بالحدث، هذا لا يعد منفعة المحللة. أما إذا لا منفعة مو نادرة متعارفة مثلا كما قلنا في مسألة النجوم مسألة متداولة قديم الآن قديم كلها راحت قديم كانت متداولة في كل قرية وكل منطقة وكل مكان حجرهم ومظللين موجودين، فلذا العالم يحتاج إلى أن يحتفظ بهذه الكتب ويتقن قواعد هذه الكتب حتى يوما ما إذا دعا شخص كذا يرده بهذه الكتب، هذه مو نادرة. والنعم المصلحة الموهومة أو المحققة ولو مو موهومة مجرد خيال يقع في الخارج فعلا قد وقع مثلا النادر لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء مجرد احتمال تراتب الواقعة على ذلك مع كون الغالب تراتب المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها مصلحة نادرة يعني قليلة نادرة لا يعتد بها. أنا أحتفظ بهذه الكتب الخلاعية مثلا لعله يوما ما الإنسان يبتلي بمثلا الانزواء بالكآبة وكذا ينظر إليه، هذا فشيء احتمال مصلحة نادرة موهومة غير معتد بها. وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا، يعني العلم أو الظن بالضلالة، ظن المتآخر، ظن المتعارف، ظن الإطمئنان بالضلالة. فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة المحارب بمصلحة الأقوى، إذا لاموها شكي مصلحة المحققة أقوى أو مساوية مع المفسدة، كتاب مشترك مثلا، فكثير من الكتب فيها مثلا أقوال الأشخاص الآخرين أقوال العامة كذا مشتركة، هذه مظللة من جهة ولكن يستفاد منها أن يكون مستندا ومدركا لهم، يؤخذ من نفس كتب أخبارهم فالمستندات ضدهم مثلا، هذه مصلحة مهمة مشتركة. أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، مصلحة متوقعة أنا أتوقع من هذا الكتاب فالمصلحة مهمة أقوى من المفسدة التي يحتمل أن يكون في هذا الكتاب مفسدة أو أقرب وقوعا منها، إذا لكل مصادر خارجية المكلف بحسب ما يراه يجعل بين المصلحة والقرن المفسدة في الكتاب مثلا أيهما أقوى أو متساويين كذا، فلا دليل على الحرمة دليل ما عنده، فالدليل الذي لحد الآن أفضل دليل في هذا المقام روايتي تحف العقول وعبد الملك بن أعيان، وكلاهما دلتا على أنه إذا كانت فيه مفسدة فعلية محض الفساد يجي تحذير، أما إذا فيه مصلحة أو مصلحة أقوى، إما مصلحة متساوية أو مصلحة أقوى. مفسدة إذا أقوى فلا تخطر محض الفساد، لأن المصلحة النادرة والحكم العدل. أما إذا مصلحة متساوية أو أقوى لا دليل على حرمة حفظ هذا الكتاب إلا أن يثبت إجماع. نحن من نخضع للإجماع، شيخ مع تقديم جميع الاحترامات له غالبا في الأصول يذكر الإجماع ويقول أكثرها إجماعات مدركية ومجرد دعوة الإجماع، وإجماع منقوله ومحصل ومشاكل يذكر. أما لما يأتي في الفقه لأي إجماع مذكور في كلماتهم يخضع لهم ويوافق معهم الإجماع. إذا ثبت في هذه المسألة معلوم كل إجماع مدركي، إجماع مدركي ما إلا وزين، ننظر للمدرك، مدرك بسعته وضيقه ودلالته وحدوده وضبطه، مدرك إجماع ما إلا وزين. إذا ما عندك مدرك كلام الإمام محتمل، إمام داخل في المجمعين أن يطمئن به، معصوم داخل بلا حجة كلام المعصوم. أما إذا مدرك موجود فشلون تأخذ بهذا الإجماع؟ يقول إذا ثبت هنا إجماع فقد فسد الضلال المطلقة، فيها مصلحة أقوى أو أضعف كذا كذا ما يفرق، إجماع يقول فسد الضلال حرام حفظه إلا أن يثبت إجماعا. أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد، يعني هو نفس الإجماع، نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع، حتى بعضهم يصحبهم بلا خلاف نفي الخلاف، هو نفسه يقول لا يقصر الإجماع، هو إجماع هذا نفي الخلاف في هذه المسألة أعام شامل لجميع صور مثلا. لكن نحن إذا ما قبلنا هذه الإجماعات من العلامة من المنتهى من فلان من فلان إجماعات مدركية فهذا التنازل ما إلى وجهه، وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان، وأن البراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه. تنقيح هذا العنوان حينئذ هذا حقيقة أن بخب أشياء في العبارة إنسان تبي تذكر من أول يكون يذكر ينسى على أن يذكر. كان المناسب ذكر هذا الموضوع في أول البحث حيث ذكرت لكم من نحو الإجماع ما هو المراد من كتب الضلال، مو حصر بكتب الحقائدية، كل شيء يوجب مثلا الوهم والضعف والانحراف عن الدين، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه. فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة مثلا، أو أن المراد به مقابل الهداية، كل كتاب لا يخرج فيه هداية فهو لا مشكلة. إذا كان فيه مطالب باطلة ومضللة فعلا هذا كتب ضلال، أما إذا مطالب باطلة فكثير من هذه الجرائد فيها أشياء بلا فائدة، بالأمور حتى بعضها أمور باطلة، العالم مثلا هالشكل كما سابق كتب النجوم القديم اللي الآن ثبت بطلانها، الشمس تدور حول الأرض، الأرض ثابت ساكن، ما أدري كذا، أشياء باطلة مو ثابتة، مو كذب كاذب متعمد، لكن هو مضل مع ذلك حتى هيئة القديم تدل على عظمة الله كذا كذا، مو مضلل عن الدين، مو مخرج عن الدين، مجرد أنه لا يكون صحيحا فيحتمل أن يراد بكتب الدين كتب الضلال ما وضع لحصول الضلال للإضلال، كما قلت لكم هذا الكتاب كله فيه فالأمور اللي يقال إذا واحد يقرأ هذا الكتاب يبتلي بالكآبة وباليأس حتى أحيانا ينتهي للانتحار، ينتحر ويقتل نفسه، هذه كلها معدل الإضلال، هذه يجي كتب مثلا. وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان بعض مطالبها حقا، يعني الكتاب هذا يوجب الضلال ولو أن مطالب هذا الكتاب حق لكنه يوجب الضلال، مثل كبعض كتب هذا المتصوف دراويش متصوفين كتبهم أشعار علمهم أمور علمهم كل يقولون هذاني مرادنا من الخمر والمحشوق والحبيب كذا كله عن الله، معرفة الله هذا خمر كالخمر يسكر الإنسان مثلا، الله هو حبيبنا ومحشوقنا مثلا، يذكرون عن الخمريات والأمور غرامية أشعار أبيات كلها مضللة، لكنه هو بعد هذا العالم كله والله تكثرات من عندنا وهو الوحيد وهو كذا وجود كذا كذا، يذكرون الأشياء مضللة. الإنسان بعد يخرج عن التوسل بالله عن الصلاة، قلب القلب كله مريض، إذن أعمال صلي ما تصلي مو ذات أهمية، يسمون إباحيين بعضهم إباحيين، كل شيء ما يحتاج بس قلبك أنت دي محبة الله هو هذا كافي، تكون ثانيا بالله تعالى فناء، ما ترى شيئا إلا والله معه، هذا فناء بالله. يجي فالأمور بعضها حقه تمام، الأئمة شكل دائما في ذكر الله فناء بالله، لكنه في مضلل للأمور، ولو بعض مطالبها حقا لكنها كلها كتب الله وش كتب المتصوفة من القبيل هذه، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتمل على ظواهر منكرة يدعون أن المراد يرضى يشير الشيخ أن المراد يجي لك خمريات اللي مثلا سكر وخمر ومحشوق وحبيب وكذا وكذا، يقصدون أن يوجهوا بالله والأئمة، فهذه أيضا كتب ضلالة على تقدير حقيقتها، لو ثبت أنها يريدون هذه المعاني الموجه بالتوجيه موجه كذا فهي حقهم، لكنها مضللة عام شيفته يشوف خمره وحبيبه وحشقه وكذا نفس الأمور يقع في المعاناة ويؤثر في نفسه ويسميها أنه أنا عندي عشق بالله أنا عندي كذا وأنا عندي هيك الأمور، معرفة الربوبي هذه سكرا إن لله شعابا، يذكر في رواياته في كتاب جمع السعادة تنقل هذه الرواية، بعضهم يشكلون في سندها ممكن في العلم واحد تعبير ممكن ما يدري، لكنه هم يبقس إن لله شعابا إذا لخاصة أوليائه، فإذا شربوا سكروا وإذا سكروا طابوا وإذا طابوا تابوا إذا تابوا، ما يجي تعبيرات عنده إلى أن في الأخير يقول إذا لا فرق بيني وبينه من هالقبيل، هيك رواية من المتصوفين كلهم هيك رواية عندهم، حتى في كتاب جامع السعادات اللي كنت من كتاب الأخلاق هم ينقلها كأنه معتمد على هالرواية، مو أنه بس هذول ذكروا لا، ممكن تفسير صحيح لهالرواية مثلا تعبير السكر والشراب يجي عندهم، فالنتيجة أبيات الخمريات سكر وشراب احنا قصدنا معرفة الربوبي مقالب حقه، شيخ يشير إلى هذه الكتب ولو بظاهرها مقالب حقه واقعا يقصدون بها التوجيهات، لكنها مضللة فعلا. ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال، لو وجدت بعض النسخ غير المحرفة كتب المنسوخة هذا مو ضلال، وأما المحرفة حتى وقت الدين الآن بأيدي هذه المحرفة على ما صرح في جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، يعني للمسلمين مضلل للمسلمين، إذا بعيدنا نحن نحتفظ بها وننشرها بين المسلمين هذا كتب ضلال، هذا مطالب باطلة حيث أنها لا تجب للمسلمين بعد بداء نسخها ضلالة، فإنه المسلم لما ينظر إلى كتاب التوراة والإنجيل ما يصير مضلل باعتبار أنه يعلم أنه منسوخ ولو كان فيه أي حكم أي شيء، يقول هذا في شرعين وفي شرعنا وديننا مثلا، نعم توجب الضلال اليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، يعني في زمن عيسى لما رفع عيسى من إلى السماء 12 كانوا حواريين معه، واحد منهم بقي على دينه والبقية كلهم حرفوا وبدلوا وغيروا، فالكتب المحرفة في ذاك الزمان ينشر إليهم إلى كتب ضلال مثلا الشكل، فلذا النبي مثلا نبينا قبل بعثته كان يعمل بأي دين؟ يقول كان مسيحي، مسيحي غير أنه كان يمشي على دين عيسى، لأنه كان الدين قبل أن ينسخ على ذاك المنهج كان يعمل تمام، إلى أن نسخ وبعث على مذهبه كان يعني على دينه كان ينقل، نسخ بهالمعنى بعض الأحكام بدل وغير، مو جميعها ينسخ ثم يكتب من جديد، لا بعض الأحكام السابقة تنسخ مثلا هذه، فأما أنه كان مسيحيا لا باطل للمسيحي باصطلاحنا ما كان على مذهبهم ولكتبهم الباطل مثلا. فهذا جدا مهم. نبينا قبل البعثة بأيدي كان يعمل كالمسيحي؟ لا، بهذا العنوان لا كالمسيحي، أما كان يعمل بشريعة موسى بشريعة عيسى. إبراهيم هو نفس شريعة إبراهيم،
هو الذي سماكم
مسلمين، هو سماكم مسلمين. بلى، حتى المسيحيين في زمانهم مسلمين، يهود في زمانهم مسلمين، كلهم مسلمين، غير مسلم ماكو، غير دين الإسلام ماكو. أما الآن حيث نسكوا سموا بالمسيح باليهود بكذا لما نسم موسى. فلذا شريعة موسى كلها ما بدلت، تغييرا في زمن عيسى، في زمن موسى ثم تغييرا في زمن عيسى. فكان يعمل بنفس تلك الشريعة وبما كان ملزم به بدين عيسى بما جاء به عيسى إلى أن بعث هو وأتى بعض التغييرات الشكل. مو كان مسيحي كذلك، تعبير غير صحيح. المهم فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها، حفظ التوراة والإنجيل مو محرمة، مو لأنه مو مضلل، هذا للمسلمين مو مضلل، للمسيحيين اللي في زمانهم قبل نسخهم مضلل، أما الآن حيث نسخ دينهم أيضا هم لا يعترفون بأن دينهم منسوخ ولا يكون مضللا لهم. قال في المبسوط رحمه الله المبسوط شيخ في باب الغنيمة من الجهاد، فإن كان في المعنى الكتب النظرة فإن كان مباحث يجوز إفراد يد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، فجميع ذلك غنيمة، كذلك المصاحف وعلوم الشريعة الفقه والحديث، لأن هذا المال يباع ويشترى معلوم هذا. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة، كما قلنا الكتب المضللة يعني يؤدي إلى الكفر ولا إنكار العالم زنديق يصير وما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز بيعه. فإن كان ينتفع بأوحيته كالجلود نحو فإنها قرأت من كبير الجلود اللي يكتب قديما على الجلود يكتب، إذا بهذه الجلود والأوحي يستفاد يستفاد فإنها غنيمة. إن كان مما ينتفع بأوحيته كالكابل مثلا فإنه يمزق ولا يحرق، لأن الإحراق إتلاف، أما إذا يمزق يستفاد للفرش لأشياء أمور مثلا قديم يستفاد، لا ما يجب أن يستفاد. إنه من كارم إن دوله قيمة وحكم التوراة والإنجيل وكذا تلكاه فإنه يمزق من كتاب المغير وبدله. انتهى كلام الشيخ الطوسي، فيرى كتب التوراة والإنجيل من الكتب المضللة تمزق ولا تحرق ويستفاد منها لأنها منفعة غنيمة. ذاك الزمان كارم قليلة، الآن زبالة، يقول زبالة يحرق يمزق ويحرق موقف، لكن ذاك الوقت لا، كارم نادر قليل يستفاد منه بعضها، يمكن يمسح الكتابة ويكتب مكانه أو يبعي نحو آخر يستفاد منه. وكيف كان فلم يظهر من معقل ذاك الخلاف إلا حرمة ما كان موجمة الضلال، هذا المهم. معقل ذاك الخلاف مو ذات أهمية، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة ما كان فيه فعلا إغلال، إذا موجب للإغلال وانحراف المسلمين انحراف الناس عامة الناس عن الحق، هذا يعد من كتب الضلال. بلي ونعم ما كان من الكتب سوقت انتهى لبنانه، نخلص هذا الموضوع لم نبقى شيء، باشا نكمل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.